بات صوتها حلوة، بتنقل كمان نقل الطبقات عندها سليم، يعني بتنقل من طبقة لطبقة بشكل ممتاز. يعني المهم تستمر كده وفي البيت باستمرار. حاضر بعد الاجتماع. حاضر اتفضل. احنا متشكرين قوي. اتفضل. هي بتتماحك عايزة هدية ولا حاجة يعني. فاهم انا. بعد الاجتماع حاضر. اصل انا فوجئت يا جات جات الهيكل جوه قالت انا عايز اقول حاجه النهارده، فلبسوها بقى لبس عرايس. هنقف نسمع ايه واحده بس ونقعد. الـ 25 ايه 13. فسروا اذن لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان والمجد لله دائما. تفضلوا. قبل ما اكلمكم في موضوع الاستعداد عايز اقول لكم اللي حصل. احنا كنا بنناقش قانون الاسره، يعني بدل ما كنا بنسميه قانون الاحوال الشخصيه، لا في بعد كمان غير الاحوال الشخصيه في الاسره، تبني طفل، نسب طفل، يعني فخلينا موضوع الاسره. تناقشنا في كل المشروع اللائحه المقدم وحطنا تعليقات وبنصيغ دلوقتي صياغه قانونيه وهيتقدم لقداسه البابا، والمجمع المقدس هيعقد جلسه خاصه علشان يناقش التعديلات دي. اللي انا فاكره يعني من التعديلات دي بطلان الزواج، بطلان الزواج، وكأن العقد بتاع الزواج ولد ميت، يعني عقد الجواز غير سليم لانه قام على باطل، يعني ان حد خاب على الطرف الثاني حاجة كانت ممكن تمنع من الجواز او تخلي الطرف الثاني ما يوافقش. زواج قائم، مرض بعد شر من الأمراض يمنع من الإنجاب، يمنع من إقامة علاقة سوية بين الاثنين، شيء من الجنون بعد شر، حاجات من هذا القبيل. بس طبعا ممكن يكون في الموانع دي أو العيوب دي والطرف الثاني عارف ويمضي عليها. يعني لو الزوجة أو الفتاة قالت للشاب اللي بيتقدم ان انا مش هقدر اخلف، هو قال انا موافق ومضى على كده، كويس، يعني خلاص هو قابل بكده. او في مصارحه بالمرض الموجود او العيب اللي موجود. لو اتضح بعد الجواز ان في عيب موجود والشخص ما قالش عليه، ده يوجب ان يحصل حاجه بنسميها بطلان زواج، ولان التسميه نفسها يعني مش كنسيه قوي، يعني يبقى ليها تسمية تانية. الطلاق طبعا لعلة الزنا، وطبعا في حاجة اسمها الزنا الحكمي، يعني في مكالمات او في رسائل او في قرائن تقول ان الشخص ده يعني على علاقة بطرف اخر. و برضو طلع من ضمن الحاجات اللي ما انا شخصيا ما كنتش اعرفها ان زوج يدفع بزوجته للخطية او زوجة تدفع بزوجها للخطية. ده برضو طلع موضوع صعب جدا وطلع موجود في بعض الاحيان، وما كانش كلنا يعني نعرف حاجة زي كده. برضو العدم سوية العلاقة الزوجية، يعني لو في شذوذ في العلاقة الزوجية برضو ده يوجد في شيء من مراجعة الزواج نفسه. اللي بنتناقش فيه هل الطرف المجني عليه ياخد تصريح زواج بعد الطلاق ولا لا. الطرف المجني عليه بياخد، طب الطرف الجاني ما ياخدش. طيب بعض الناس بيقولوا طب ما ياخد قانون توبة ويسمح لي بالزواج بعد شوية. طبعا كتير من الاباء قالوا انه لا يؤتمن على زيجة تانية، طالما بيسلك كده. طبعا في نقاش داير دلوقتي، طب لو هو شاب في العشرينات واخطأ، هل ممكن يقعد باقي حياته كلها من غير زواج لانه اخطأ مرة؟ طب ما ساعات حد بيخطئ والزوجة بتسامحه، او زوجة تخطئ والزوج يسامحها. فيعني تحط شوية ملاحظات وشوية تعديلات وشوية اقتراحات وبتتناقش الفترة اللي احنا فيها دي. طبعا لو اي خلاف بين اتنين وحد من الاتنين يطلب الطلاق، يعني كل يوم بعد الشر تطلق اسرة، يعني ما اكثر الخلافات بين الناس وبعضهم؟ يعني مش معقول كل خلاف بين اتنين يوجب الطلاق، يعني زي لما حد يقول استحالة العشرة مثلا، او حد يقول ان انا خايف على نفسي، او واحدة تقول هعمل في نفسي كذا لو اكبرتوني ان انا اكمل حياتي معاه. هنا عمل الكنيسة العمل الرعوي، يعني الموضوع ده موضوع رعوي بالدرجة الاولى اكتر ما هو موضوع قانوني. ازاي الكنيسة توعي في الاختيار؟ ازاي الكنيسة توعي في التعامل الاتنين مع بعض؟ ازاي الكنيسة تدي كورسات للمقبلين على الزواج وحديث الزواج؟ وحياة برضو جديدة عليهم، ما عندهمش خبرة، ومحتمل في السنة الاولى يحصل كتير من الخلافات لحد ما يحصل تطبيع بين الاتنين. برضو العمل الرعوي للكنيسة يوصي الزوج والزوجة انهم يحافظوا على نفسهم، يحافظوا على اولادهم. ساعات الكنيسة يعني توافق على الانفصال لكن مش على الطلاق. الانفصال يعني الاتنين يعيشوا بعاد عن بعض شوية، سواء داخل البيت الواحد او في بيتين بعاد عن بعض، عشان بس يعني الدنيا تهدى، يفكروا من جديد. في خطورة على طرف من الاتنين لو عاش مع التاني، خصوصا بقى لما يكون في اطفال. الاطفال دول بياخدوا اهمية كبيرة مننا، يعني ساعات الزوجة بتحتمل من اجل الاطفال والزوج بيحتمل من اجل الاطفال، والاطفال اصلا ممكن يتشردوا، اطفال ممكن يتأذوا نفسيا، ولو في بنات برضو بيبقى في صعوبة انهم يتجوزوا. وما اكثر الناس اللي نقلوا الوشاية والنميمة ويقولوا ان ابوهم وامهم كانوا منفصلين او مش على وفاق او حد طلق التاني. فدعم الرعب بالدرجة الاولى، انا اشعر ان موضوع مشاكل الزواج ومشاكل الاسرة ده عمل الكنيسة الرعوي اكثر من عمل القانونيين والمجالس الإكليريكية. كتير جدا من الأزواج بيسامحوا أزواجهم، كتير جدا من الزوجات بيسامحوا الأزواج، والأزواج بيسامحوا الزوجات كتير، ويقول أعديها من أجل أن الحياة تمشي ومن أجل الولاد ما يتشردوش. وساعات واحدة تقول أنا هقبل أن أنا أعيش في البيت خدامة للولاد من الزوجة الفلان، يعني أنا هتخلى عن لقب زوجة مؤقتا وأتمسك بوظيفة الأم والخادمة. وساعات نقول للزوجة اعتبري زوجك ده ولد رابع من ولادك، أو ولد تاني من ولادك لو كان عندها ولد واحد. وساعات نقول لها إن الزوج ممكن تقتني للمسيح بسرتك، وساعات الزوج يقتني الزوجة للمسيح بسرته، يعني على قد ما يحتويها بتبقى هادية ولطيفة ومطيعة، وعلى قد هي ما بتحتويه وبتطيعه على قد هما بيهدى وبيتخلى عن شروره. على فكرة احيانا الزوج بيتسبب في ان زوجته تنحرف بسبب عدم اهتمامه بيها، بسبب احتقاره، وبسبب انها مش حاسة بالامان معه، فساعات يدفعها للانحراف. وساعات الزوجة برضو تدفع الزوج للانحراف لو هو هي مش مهتمة بيه. يعني ساعات الزوجة تبقى اقصى ما تحتاجه كلمة ود او احترام او تشعر بالامان. لو فقد الشعور بالامان ساعات الثانية حربها. فمش كل زوج انحرفت هي مخطئ بالكامل، ومش كل زوج انحرف هو مخطئ بالكامل. غالبا الطرف الثاني ليه دور في الموضوع ده، مش عارف يحتوي الطرف الثاني، مش عارف يشعره بالحميمية في البيت، بالود، بالامان في البيت. يعني ايه اللي يخلي زوج يخرج كتير من البيت ويسهر بره كتير ويرجع متاخر ومش طايق حد يكلمه، ويبقى سعيد جدا بره وجوه البيت لا؟ وإيه اللي يخلي زوجة تقعد تكلم حد أو تدخل على الفيسبوك أو تعمل مكالمات أو رسائل، يعني تبقاش شريرة بطبعها لكن الطرف الثاني مش منتبه إنه في دور مفروض يقوم بيه. مشكلة كبيرة إن الزوج يحس إن زوجته دي مصدر راحة وسعادة ولذة وخدمة ليه بس، ومش شايف هو مسؤولياته. مشكلة كبيرة برضو إن الزوجة تحس إن الزوج مجرد بنك بس وظل راجل ولا ظل حيطة وبس. خطر جدا. الزواج والعلاقة بين الاثنين أرقى وأعمق وأهم من اللي أنا قلت ده بكتير قوي. فهو الكنيسة برضو بتوصي بتنوير الناس قبل الزواج وفي السنوات الأولى للزواج وطول الوقت. على فكرة ممكن الزواج بعد سنتين ثلاثة يحصل فيه تصدع، ممكن لو ما تلحقش من البداية برضو ممكن ما ينجحش وكذا. يعني لما تسأل أي شاب، في شاب يقول لنا أنا هرتبط قريب، فقول له ترتبط ليه؟ عايز ترتبط ليه؟ ساعات ما يبقاش فيه إجابة. عايز تتجوز ليه؟ يقول لي هو ده سؤال برضو عادي. طب انت ايه اللي عجبك في فلانة؟ يعني ما كويس، يعني ايه الهدف من الزواج؟ ايه الصفات اللي عجبته في الطرف الثاني او عجبتها في الطرف الثاني ولذلك قررت انها تتجوز وتتجوز ده، او هو قرر يتجوز ويتجوز دي؟ الموضوع ده ساعات محتاج مراجعة على فكرة. يعني ابونا يسأل واحد يقول له مبروك، بس انت عايز تتجوز ليه؟ يقول له زي كل الناس عايز يبقى عندي اسره وعندي اولاد. طب عايز تتجوز فلانه تحديدا ليه؟ يقول ما يعني كويس عجبتني يعني. طب ايه اللي عجبه فيها؟ ما تعرفش بقى، يعني حسب الشخص نفسه. عجبه شكلها، في مصلحه في الزواج، في اتفاق قديم، ما تعرفش الاسباب. فبرضه بصراحه دور الكنيسه اكتر من قبل كده، خصوصا في الظروف اللي احنا فيها، وجود عشرات كتير، وجود انحرافات كتير، وجود ميديا اسوأ او دراما في الميديا اسوأ مما يتخيل انسان، لدرجة ان الانحرافات نفسها بقت بين الاطفال الصغيرين. يعني افكارهم، تعبيراتهم، ميولهم بقت يعني مختلف عن 10 سنين فاتت وخمستاشر سنة فاتت. والميديا هي السبب، الأفلام هي السبب، المسرحيات هي السبب، التلفزيون لما بقاش فيه كنترول عليه ليه دور كبير جدا، وانشغال طبعا الأب والأم عن الولاد وتربيتهم ده برضو ليه دور كبير في الانحرافات الموجودة. قابل القانون ده للنقاش، هنتناقش فيه في المجمع المقدس خلال شهرين ثلاثة، وبرضو يبقى فيه تعليقات عليه وفي ربما تغييرات. وانا طبعا عارف ان بعضكم بيقول انتوا بتناقشوا قانون الاسرة او قانون الاحوال الشخصية وانتوا كلكم رجالة وكلكم رهبان، يعني في نوع من ال يعني مش عارف هل ده ظلم ولا يعني او تحيز. يعني احنا كنا 37 أب أسقف وتاني يوم كنا 15 أب أسقف، وبعدين حد قال لاحظوا أن كلكم رهبان وكلكم رجالة، يعني دور الست فين في الموضوع ده ودور الناس المتزوجين فين علشان يناقشوا قضية هم عايشينها أكتر من الرهبان. فالأباء قالوا احنا بنناقش القانون الكنسي الخاص بالزواج والأسرة، بنناقش من ناحية القانونية اعتمادا على الكتاب المقدس وعلى قوانين الكنيسة وأقوال الآباء. ربنا يحافظ عليك ويبعد عنك كل عسرة وكل شر وكل شبه شر. الاستعداد، كنيسة في الفترة اللي جاية من بعد عيد الست العذراء ولشهر أو اتنين بتتكلم عن نهاية العالم والحياة الأبدية والاستعداد. بس طبعا من دلوقتي لحد 10 سبتمبر نهاية العالم، دي نهاية السنة القبطية، لحد 30 مسرة نهاية السنة القبطية. والكنيسة بتقسم السنة مواسم ليتورجية، يعني الفترة دي بنتكلم عن نهاية العالم والاستعداد لمجيء المسيح، الفترة اللي بعدها بنتكلم عن الاستعداد للتجسد، اللي بعدها الفداء، اللي بعدها حلول روح القدس والخدمة والأباء الرسل والكرازة، وبعد كده دخلنا في نهاية العالم والاستعداد. بس الكنيسة بتعمل بروفة كل شوية. النهاردة قريت قصة واحدة بتحكي حلم، بتقول ان انا وانا في البيت ضرب جرس التليفون، رديت على التليفون فلقيت اللي على الطرف الثاني السيد المسيح، قال لها قولي لكل سكان العمارة ان انا جاي فليهم يستعدوا يلبسوا. بتقول العمارة مليانة قرايبنا وجيراننا واصدقائنا وبعضهم معرفوش يعني. ففرحت، وبعد المكالمة ما خلصت جريت على الشقة تخبط على شقة تقول لهم ايه استعدوا البسوا السيد المسيح جاي خلاص، وهو كلفني ابلغكم. قالت كل باب شقة يتفتح الاقي مثلا حد قاعد يتفرج على التلفزيون، وواحدة في المطبخ، وحد نايم، وحد بيلعب. وقالت لهم كلهم. وبعدين طلعت نزلت تاني، عدت عليهم تاني، لقيت البعض استعد والبعض لا. هي استعدت واللي استعدوا معاها كانوا لابسين ابيض، وبدون اتفاق مع بعض كلهم كانوا لابسين ابيض ومستعدين. مرت عليهم مرة تالتة، بعضهم سخر منها وبعضهم قال لهم قال لها لما خلص الحلقة بتاع المسلسل ده، والبعض التاني لما خلص اللي في ايدي. فجه المسيح، قالت لهم المسيح انا شايفاه من البلكونة جاي في الشارع اهو. فلما قاموا بسرعة منزعجين دوروا على اللبس ما لقوهوش، فتحوا الدواليب لقوها فاضية، قلبوا الكراسي وقلبوا السراير والكنب ما لقوش حاجة جاهزة انهم يلبسوها عشان يقابلوا السيد المسيح. تقول ده الحلم اللي انا شفته. بعد ما صحيت قعدت افكر هل ممكن المسيح يجي على النحو ده. طبعا ده يعني حلم رمزي، يعني طبعا المسيح مش هيجي من شارع ويتصل على التليفون الارضي ويقول قول لسكان العماره، بس الحلم ده يعني في حته المباغته. بس طبعا ده ما كانش فيه مباغته قوي، المباغته انه يحصل مثلا صوت صراخ مثلا والمسيح وصل خلاص، دي المباغته. لكن ده في استعداد. انا يخيل لي ان المكالمة دي مثلا لو هفسرها ده الكرازة بتاع الاباء، مسيح بيقول لهم قولوا للناس انا قربت اني اجي، وما حدش مستعد. حد تاني حكالي في مرة انه شاف في حلم ان المسيح جه بالفعل، اصوات ورعود وبروق وحاجة في السحاب، وفي ملايكة وبتبوق وفي قدسين مليين السحاب. فقال لقيت ربك عظيمة جدا حصلت في الوقت ده، اللي بيجري واللي بيصرخ واللي بيدور على ولاده واللي بتشد ابنها واللي بنتها مش لقياها، وحد بيلطم وحد بيصرخ وحد فرحان وحد جري يمسك حاجة وحد خايف على حاجة طلعها، وحد راح يقابل المسيح وشايل حاجة، راح يقابل المسيح وشايل برضو معاه سرة فيها حاجة كده، يعني مش قادر يتخلى عنها يعني. وقالت في ناس يعني قابلهم وناس تانين اترفضوا. وقالت اللي قال الحلم قال كان في صراخ وعويل وانزعاج، ناس بتزغرط وناس بتصرخ، ناس فرحانة وناس مكتئبة، ناس منطلقة لفوق وناس بتقع لتحت إلى آخره. كنيسة بتعمل بروفة كل شوية، كل يوم بعد الدور تعمل بروفة تقول إيه إحنا زي أصحاب الساعة الحادي عشر، إحنا زي العشار، احنا بنقول لربنا مضى النهار وفات. وطبعا مقصود بالنهار نهار العمر، تعرفين غروب اليوم زي دلوقتي بيشير لغروب الحياة نفسها، والنهار بيشير لمشوار عمر الانسان. فبنيجي بالليل زي دلوقتي نقول لربنا ضيعنا اليوم، ضيعنا عمرنا، ضيعنا سنين حياتنا، وباقي بس ايه القليل، اقبلنا بالقليل ده، احسبنا مع اصحاب الصالحة دي عشر، خلينا في اخر درجة. احنا موافقين نبقى اخر الطابور بس ما تقفلش الباب علينا واحنا بره كل يوم بعد الظهر. صلوات الأدبية وصلوات الكنيسة يعني الليتورجية والأدبية والصلوات العادية بتاعت بعض الظهر كلها ليها المعنى ده. ده بروفة. في بروفة تانية بتعملها الكنيسة كل يوم سبت بالليل، تسهر طول السبت بالليل لحد فجر الأحد، والأحد يشير الحياة الأبدية ليوم الثامن ويشير للأبد، الأحد أو الأبد بمعنى واحد. وأنا أفتكر زمان، معرفش حد كبير فيكو يفتكر اللي هقوله ده ولا لا، كان فترة من فترات يعدي واحد بفانوس قرب الفجر، يعني الدنيا ظلمة وهيقرب الظلمة أو الظلمة تنقشع ويجي النور، ونعم الغسق، ويعدي يقول أدعية وحاجات خاصة بالحياة الأبدية. أنا فاكر حاجة زي كده، يعدي بفانوس أو بحاجة كده منورة ويعدي في الشوارع يقول أدعية وشوية شعارات وشوية مواويل خاصة بالآخرة بالحياة الأبدية، وكان يسمى الوقت ده الأبد، يقول لك ساعة الأبد الرجل مرة قال كذا، أو ساعة الأبد كان فيه كذا وكذا. فالكنيسة تسهر كلها منتظرة العريس لحد الصبح، وكانوا يعملوا القداس يوم في الفجر على فكرة، يعني المعاد الحقيقي الإفخارستية يوم الأحد، مش قداس أول من 5 لـ7 وقداس تاني من 7 لـ10، لا 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 لا، كل الكنيسة سهرانة وكل الكنيسة تتناول عند الفجر قبل ما النهار بالكامل يطلع في معاد قيامة المسيح من الموت. ده بروفة تانية أسبوعية. وفي بروفة شهرية كانت تعملها الكنيسة يوم 29، تفتكر البشارة، تفتكر الميلاد، تفتكر القيامة، ورد كان ليها احتفالات مبهجة خاصة بالأبدية. ولذلك حتى يوم الحد الصبح الطقس فريحي، يعني من ليلة الحد وطول الليل والحد ما نقدرش يخرج فريحي، خاصة بالحياة الأبدية المفرحة المبهجة. وفي نهاية السنة زي الأيام دي، زي ما أنا واقف قدامكم دلوقتي بكلمكم عن نهاية الأيام ونهاية السنة القبطية ومجيء السيد المسيح، كل القرايات اللي هنسمعها من دلوقتي لحد 10 سبتمبر كلها خاصة بخراب أورشليم، دمار الهيكل، مجيء المسيح الثاني، والبوق ويجي على السحاب يقول للأشرار كذا ويقول للأبرار كذا لآخره. في العصر الرسولي كانوا الناس مثقلين جدا للحتة دي، كلهم متشوقين للأبدية، باعوا ممتلكاتهم، وزعوا أموالهم، سابوا وظائفهم، لازموا الكنيسة، لازموا المغارات اللي كانوا بيصلوا فيها والسراديب اللي كانوا بيصلوا فيها. ونسمع كثير عن الشهداء في الوقت ده، استخفوا بالموت، اندفعوا ناحية الاستشهاد، وما كانش نوع من التعصب أبدا، كان نوع من الأمانة، منتهى الأمانة، السوق بلغ بيهم أقصى مدى ليه وعاوزين يروحوا السماء. إذا كان الاستشهاد هيوصلهم بسرعة، أهلا وسهلا بالاستشهاد. اوعوا تفكروا أن الاستشهاد ده كان نوع من التعصب ونوع من التشدد، وأن الشهداء دول كانوا ناس دماغهم ناشفة، لا، كانوا أمنا جدا وفاهمين كويس قوي. لما كانوا يروحوا إلى ساحة الاستشهاد كانوا لابسين أحسن لبس ويرتلوا كأنهم في عرس. تقول لي الشهيد ده كان بيندفع؟ لا ما بيندفعش. وعايز أقول لكم أن الألام هي الألام، وكان عارف ما هيتألم جدا ويعذبوه وممكن يقطعوا أجزاء من جسمه، والألم هو هو، بس ربنا كان بيديله تعزية. زي أم لسه بيحكوا لي قريب أن في أم علشان تنقذ ابنها، كان ابنها في خطر متعلق في حاجة، عشان تنقذ ابنها كان جسمها عمال يتعور أو يتشرح مش حاسة بيه، بسبب حبها لابنها وأنها تنقذ ابنها ولا فرق معاه الألم دي، والألم هي الألم والتعب هو التعب، بس من أجل تفكيرها في ابنها وحبها في ابنها استخفت بالألم ده. فكان بالأحرى لو حد بيفكر في ابديته ويفكر انه يبقى مع المسيح. السؤال اللي انا بساله الليله، ليه دايما حديث الموت وحديث الاستعداد مكئب؟ ليه الناس ما يحبوش يسمعوا في الموضوع ده؟ هل لان الاستعداد والحياه الابديه مرتبطه بالترك، مرتبطه بالحرمان، مرتبطه بالم، مرتبطه باختفاء من العالم؟ يعني الخبره بتاعتكم انتوا اللي قاعدين معايا دلوقتي في الكنيسه، خبرتكم يعني الحياه الابديه، يعني لما ده سؤال وهتجاوب عليه الليله بينكم بنفسكم بعد ما تروحوا بالسلامه، لما بتيجي سيره الابديه ايه اول حاجه ذهنك بيروح ليها؟ ايه المشاعر اللي بتجيلك؟ بلاش موضوع الموت ده، موضوع بيضايقكم قوي رغم انه الحقيقه الوحيده اللي لا خلاف عليها. خلينا نتكلم في الابديه بشكل ايجابي اكتر. لما تفتكر الابديه، تفتكر انقضاء العالم، ايه المشاعر اللي بتجيلك؟ بتحزن، تكتئب، بتفرح، تستريح، بتقول بلاش هم، بتقول بلاش النكد، ايه اللي بيحصل؟ سؤال تاني، لو قيل ان السيد المسيح جاي النهارده بعد ساعتين ثلاثه، ممكن تعملوا ايه؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ طبعا ده وارد يحصل في اي وقت، المسيح جاي خلال ساعتين ثلاثه، ممكن تعمل ايه؟ سؤال، هتصالح حد، تتخلى عن حاجة، تتخلص من خطية، ايه اللي ممكن تعمله؟ يعني لما بتسمع ان حد انتقل بتقول بقى ده هيتوارى من الحياة وهيبهت وينزوي، ولا تحس انه يستريح انه رايح لحياة افضل؟ طيب افرض عايز ادخل بالكلام ده الحيز عملي، لو واحد فينا عاوز يبقى مستعد لابديته يعمل ايه؟ نتفهم حياه الاستعداد، اعمل ايه؟ عايز ابقى مستعد اعمل ايه؟ خلي سيد المسيح جاي الليله او الشهر الجاي او السنه الجايه وانا عايز ابقى مستعد، لانه في ساعه لا تعرفون ياتي ابن الانسان، اسهروا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان. نقدر نعمل ايه؟ انا هقول خمس خطوات او خمس ملاحظات، طبعا في اكتر بس في سطر 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 كده. نمره واحد، الخطايا، تخلي عن الخطايا. بس في فرق بين واحد خاطي عادي، واحد مغلوب من خطية، واحد ليه ضعفات، واحد مهزوم من خطية. خلي بالكم الفرق بين الاثنين. واحد ساعات ينحمق في حاجة، ليه زلة، ليه ضعفة، نسي، هفى، عادي كلنا كده، حتى لو معترف بالليل وهنتقل الصبح، بين الليل والصبح فيها هفوات وفي ضعفات، مش ده اللي أقصده. فيش انسان بلا خطيه لو حتى لو كانت حياته يوم واحد، لكن بتكلم عن واحد مذلول من خطيه، واحد مش قادر يتخلص من ضعفه معينه، واحد في خطيه مهزوم ليها، خطيه معينه ممكن يهلك بسببها. يعني من ضمن اسباب الاستعداد وبركات الاستعداد ان الواحد يتخلى عن خطايا ممكن تفقده ابديته لو مات في خطيته، تسلط عليه، مش عارف يتخلص منها، بتفصله عن ربنا، بتشوه صورته، بتشوه صورة المسيح فيه، تحرمه من الملكوت. لما يعترف بخطيته هو عايز يطمن انه لن يؤخذ في خطيته. في خطايا، بقول الكلام ده ليه؟ في خطايا تقول سامحني يا فلان انا زعلتك، دي في ثانية، أول حاجة دي مش بتاعتي، رميتها وبعتها لصاحبها، دي في ثانية. لكن واحد خطية مذلول منها، يعني تسربت لكيانه كله، ملك على مشاعره وعلى جسده وعلى أفكاره وعلى وقته، دي عايزة وقت، ما ينفعش واحد في ثانية يقول يا رب أنا عارف إنك جاي دلوقتي فأقبل توبتي. لا، تحتاج جهاد وتحتاج وقت. يبقى أول حاجة بستعد بيها أو بطمن إن أنا مستعد من خلالها التخلي عن الخطية، وبقول خطية بالمفرد أقصد خطية معينة أنت تعبان منها، ضميرك يتعبك الليلة والصبح تنسى، تتضايق من نفسك النهاردة وبكرة تكمل في اللي أنت فيه. نمرة 2 الخصام. يبقى الحاجة الأولى الخطية، تاني الخصام، أنت متخصم مع مين؟ واخد موقف من مين؟ ما بتستريحش لمين؟ ما بتقبلش مين؟ مين أنت مصر ما تصلحوش؟ مين أنت واخد منه موقف مش هتغيره؟ طب لو واحد مصر على الخصام وتنيح، ما يروحش الملكوت ليه؟ اغفروا يغفر لكم ببساطة. درش قول له اغفر لنا كما نغفر، اغفر يغفر ليك، ارحم ترحم. اذا كان الخصام يحرم من التناول، اذا كان الخصام ما يخليكش توقف تصلي بنقاوة دم ربنا، ولو رحت تقدم ذبيحة وتذكرت ان اخوك ليه حاجة عليه، سيب الذبيحة وارجع صلحه الاول، ادي التقدمة او الذبيحة او الصلاة. ولما تيجي تتناول، الحاجة الاولى اللي تمنع من التناول الخصام، الاولى مش الحاجة الوحيدة لكن اهم حاجة، فمش قادر تتناول، مش قادر تصلي، طب ازاي تروح الملكوت وانت مخصم حد؟ ده ربنا بيوصينا الا تغرب الشمس على غضنا.